إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما المراد من البريئة؟ قولوا الخليقة. وإن قرأنا البرية فهي بمعنى الخليقة، الخليقة بمعنى المخلوق، وإلا لا؟ من شر الخلق؟ الكافرون من أهل الكتاب والمشركين. من حكم بهذا الحكم؟ الله. من يرد على الله؟ ونعم، الخليقة من العقرب إلى السبع إلى النمير ما عصت ربها ولا فتقت عن أمره ولا خرج عن طاعته، سن لها سنة فهي تمشي بها إلى أن تنتهي. والإنسان المتمرد على الله يخلقه ويرزقه ويطفو به، أي عمى أصغر من هذا؟ يعلم أنه مخلوق مربوب لله. قل أين الله؟ لا لشيء إلا لواصلة الجرائم والموبقات والضلال والفساد، لا أقل ولا أكثر. كيف لا نقول هذا؟ ما عرفنا كتاب الله. قال واذكر أيها القارئ الكريم والمستمع، اذكر أن لهذا النداء سببا نزل به القرآن. ينزل للمناسبات وإلنا لوجود أسباب، هذا النداء نزل لسبب، ينبغي أن نعرف هذا السبب. وإن كان نزوله لسبب لا يمنع عمومه للبشرية كلها. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما معرفة السبب تزيد في النور والهداية والبصيرة. اسمعوا، قال وهو كما روى البخاري في بقي الشك، يعني بعد البخاري، كما روى البخاري رحمه الله تعالى أن وفدا من بني تميم، الوفد الوافد مجموعة من الفحول 10 أو 20 أو 100 وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاءوا؟ من بني تميم من شرق الجزيرة، وفد من بني تميم. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر القعقاع ابن معبد. هذا الوفد لما قضى حاجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحوا رسل دين وأمة يبلغون من وراهم، أبو بكر قال يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن حابس. ابن معبد رأى شخصية وافية، قال هذا يصلح للإمارة، يصلح للإمارة. لما الإمارة؟ كلهم فحول، كلهم رجال، كلهم ذو عقول. الآن ندخل في السياسة. هبط المسلمون وتمزقوا لأنهم ما عرفوا معنى الإمارة. لا يحل لثلاثة أمطار يسافرون، لا يحل لهم ألا يؤمروا عليهم أحدا، وإذا أمروا يضحكون عليه ويسخرون منه، هذا غبي، هذا كذا، هذا عميل. يطيعونه طاعة عمياء، لا يحل الخروج عنه ولا الخلاف أبدا فيه حتى يستقيم أمرهم وتتم حاجتهم ويعودون إلى ديارهم. هل عرف المسلمون هذا؟ أهل قرية 5000 لا تجمعهم كلمة ولا يتفقون على شيء، من أين إذن يأتي الكمال والسعادة؟ فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ وفد من فحول الرجال جاء وقضى حاجته فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد، رأى أنه شخصية صالحة. قال عمر على خلاف هذا، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فهمتم وجهة نظر اجتهاد من الشيخين، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأيمن والأيسر. أبو بكر رأى أن يؤمر عليهم القعقاع، عمر رأى أن الأقرع بن حابس أولى بالإمارة. لما؟ حتى يطاع، وإذا أطيع مشت القافلة والمسيرة. أعود فأقول، هل فهمتم أن أهل القرية يجب عليهم وجوبا ألا يختلفوا في أمرهم، وأن يكون شيخهم إمامهم مفتيهم مرجعهم فلا يختلفون عليه أبدا، وإن اختلفوا فهم عصاة فسقا؟ أمر جديد هذا. إذا رجعوا إلى أميرهم وهو شيخهم انتهى الخلاف والفرقة، أمرهم فأطاعوا، نهاهم فانتهوا، إذا أصبحوا جسما واحدا، لم يبقى خلاعة ولا خبث ولا تلصص ولا إجرام ولا دعوة أبدا، كجسم واحد. هكذا جاء الإسلام. لنستمع. قال: فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، أحببت أن تخالفني، وإلا ابن معبد أولى. هذه فطرة الإنسان، أبو بكر وعمر يتنافسان أيهما يكمل ويسعى قبل الآخر. ما تعرفون لما دعي الصحابة إلى التصدق، خرج عمر بنصف ماله فظن أنه هاجم أبا بكر، وإذا بأبي بكر خرج بكل ماله، قال: من الآن لا أنافسه، ما نستطيع. قال: فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك ولكن وجهة نظري. قال: فتماريا أي تجادلا حتى ارتفعت أصواتهما، وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا رأي ولا فهم ولا ذوق ولا الله هو الذي يولي ويخلع، والرسول كذلك، أما أنت يا أبا بكر عمر لا حظ لكما في هذا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله خافوا إن الله سميع لأقوالكم عليم ببواطنكم وظواهركم هابوه وقافوه. بهذا تربى الشيخان وأصحاب الرسول وأصحوا أمثلة في الكمال البشري. ولهذا نندب نحن دائما نقول: لا تلوموا إخواننا لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين، لا تلوموا حكامكم يا رب ويا مسلمين، لا تلومونهم، أرشدوهم علموهم، أما تقبح لهم القول إنكم واهمون، ما جلسوا في حجور الصالحين. من يراجعني؟ ما تربوا في حجور الصالحين، لا آباؤهم ولا أمهاتهم كأبينا أمهاتنا، جهلا لا نعرف إلا الدنيا، فماذا نرجو ممن لم يتربى في حجر الصالحين؟ لو جلسوا منذ ابتداءهم في حجور الصالحين وكبروا وحكموا لكانوا بصراء علماء ربانيين يعرفون الله ويخافونه. أتلومونهم؟ أولادكم فسق فجر يأتون الباطل المنكر، أليس كذلك؟ والآخرون كيف؟ أنبياء يوحى إليهم، بل دفعتم بهم إلى أن تتلمذوا على أيدي اليهود والنصارى وتخرجوا من جامعاتهم، وبعد ماذا ترجون؟ من يذوق هذا الذوق ويفهم هذا الفهم؟ معاشر المستمعين، تعلموا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منافع الحج التعلم، يأتي الشرق والغربي ويسمع كلمة من بيت النبوة أو من كعبة الله، يعود بها نورا يهتدي بها ويبلغها. هذا من سر وعجائب الحج، ليشهدوا منافع لهم. فناداهم الله أياما آمنتم بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وآمنتم بالإسلام شرعا ودينا، لا يقبل شرع ولا دين سواه. ناداهم فقال لهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما شأنكم أنتم؟ الله الذي يقول، الرسول الذي يقول، أما أنت يا أبا بكر ويا عمر لا حق لكم في هذا. قال: وذلك لأنه من غير الأدب أن يقدم العبد رأيه وما يراه على ما يراه ويقول وبقوله. نعيد الكلام. قال: وذلك لأنه من غير الأدب، من غير الأدب أن يقدم العبد رأيه وما يراه على ما يراه ويقوله سيده. تعرفون العبد والسيد وإلا لا؟ سيد مالك عبد، هذا العبد شغال عنده، هل يجوز للعبد أن يقدم رأيه على سيده؟ قول والله ما أبد، سيده أعلم به وبأحوال بلادي وأهلي، هو الذي يقول افعل هذا ولا تفعل هذا، أما العبد من أين له؟ فقط مستعد لأن يطبق أمر سيده، وإلا لا سيادة إذن، أصبح كل منهما سيد الآخر وتضارب وتمزق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو يوجد إله مع الله لتحارب وتقاتل وخرب الكون كله والله العظيم. ولكن لا إله إلا هو، مالك كل شيء وبيده كل شيء، والخلق كلهم عبيده، يميت ويحيي ويرفع ويمنع. لو كان في آلهة ما تبقى السماء يوم واحد وتحترق كذا وإلا لا. المدينة القرية إذا تبا أصبح فيها شيخان ثلاثة يحترقون ويختلفون ولن ينتفعوا. الجماعات الإسلامية المنتصرة للحق في كل بلد ما اتفقوا على كلمة، فلهذا ألفتة دائرة. سبحان الله. قال: ومما يوضح هذه الحقيقة وهي أن العبد لا يقدم قوله ولا رأيه على سيده أبدا، ومما يوضح هذه الحقيقة ويجليها للأفهام فتصبح كالشمس في رابعة النهار. ماذا يجليها؟ قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من معاذ هذا؟ هذا أنصاري من هذه الديار، شاب دخل في الإسلام مع أسرته وفتح الله عليه، تعلم. كيف تعلم؟ من مجلس هذا يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقي من ينابيع الحكمة والمعرفة. معاذ بن جبل شاب بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا عاما إلى اليمن، والله ما دخل اليمن مثله قط إلى يوم القيامة. معاذ بن جبل رضي الله عنه اختاره رسول الله، رشحه لا بالانتخاب الباطل في الانتخاب. هذه شركة اليهود والنصارى جاء العرب يقبلونها ثم ما ينفذونها، لما يريد الحاكم يعلن عن خيبة الحزب الفلاني. إذا لما هذا العبث؟ لما هذه السخرية؟ المؤمنون كمل في عقولهم وآرائهم وفهمهم، أهل النور يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم، ما يحتاجون إلى الأباطيل. أهل القرية يقول فلان يصلح أن يكون أميرنا أو شيخنا، يقبل الحاكم ويوحد بذلك، ما هو بالأوراق والانتخابات ويعتز بها الغافلون. باطل هذه ولا ثمرة لها. دلوني على نتيجة طيبة أعطيكم فرصة 50 عام. هاتوا. إذا لم يصدر النور من مصادره لن يتحول إلا إلى دخان قاتل. قال معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإنه سأله قائلا بما تحكم يا معاذ؟ معاذ تحت النظارة يمتحن من قبل القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، يا معاذ بما تحكم الناس؟ بقانون بريطانيا، بقوانين فارس، بما بقي من بقايا الحبات كان يحكمون اليمن، بما تحكم يا معاذ؟ فقال رضي الله عنه بكتاب الله تعالى، بكتاب الله تعالى. نعم، ما ترك الله شيئا إلا وبينه في كتابه، ما فرطنا في كتاب من شيء، وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، وإنما نتفاوت نحن بحسب عقولنا وفهومنا، قد ندرك أنت ما لا تدرك أنت، لكن الأصل والمرجع هو الكتاب. الكتاب يجهله المسلمون بالله الذي لا إله غيره، ما وضعه من خطط للحرب والسلم لو اجتمعت رب مليون مرة ما استطاع أن يستخرج قاعدة في السلم والحرب كما بكذا. ولكن نحن نقرأ على الموتى فقط، ما نفهم من كلام الليلة، أقرأ حتى يدخل الجنة. وبالفلوس أيضا في بلاد ما نقابة خاصة يبعثون بالتليفون، نريد 5 من القراء، يقول له من فئة 50 ريال أو من فئة 100. إذا كان فقير قال من 150، وإذا غني 100. تباتم لما حتى يدخله الجنة؟ وما تزاني فاتق آكل ربا يسب حتى أمه وأباه، ولا نفكر أبدا في هداية إخواننا وإصلاحهم ونعيش على هذا الظلام. ومصيبتاه، القرآن يحيي النفوس الميتة، وإذا به نقرأ على الموتى. في بعض البلاد تجد عند باب المقبرة سهان، تعال تقرأ، اجلس واقرأ بريالين وعشرة. قال فإن لم تجد أي في كتاب الله تعالى، بحثت عن الحكم ما وجدته، ماذا تصنع؟ قال معاذ رضي الله عنه، قال معاذ رضي الله عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول 10 سنين وهو يسن القوانين ويشرع، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم. لما التمست بكتاب ما عرفت، ما وجدت، نرجع إلى أحكام رسول الله وقضاياه وسنته فأطبق بها. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، إذ ما كل واحد أحاط بسنة الرسول وعرفها كلها، ماذا تصنع؟ قال رضي الله عنه أجتهد رأيي، أجتهد رأيي بمعنى أبذل طاقتي وقدرتي على معرفة الحق وبيانه حتى أضع الحق في موضعه، ولا أظلم مواطنا ولا مواطنا. ما وجدت في الكتاب ولا في السنة، ماذا نصنع؟ أنا مسؤول، أجتهد أجتهد في تحري الحق والصواب والنظر إلى الشواهد والأحوال حتى إن شاء الله يوفقنا الله لما هو خير، وليس في ظلم لأحد. عرفتم؟ هنا أعطاه رسول الله الجائزة، هذه جائزة نوبل. ماذا فعل به رسول الله؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا في صدر معاذ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله. عرفتم هذا الشاب؟ ضرب في صدري لينشرح وليتسع يصبح كالبدر، قائلا الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال ومن هنا، أي ومن هذا الحديث الجليل الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله أجمعين، منه استخرج علماء الشريعة رحمهم الله تعالى من سلف هذه الأمة، استخرجوا القاعدة الآتية وهي لا يحل لمؤمن القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. بلغوا هذا، لو بلغتموه في قريتكم سكت الناس والرجال، كيف لا متى ونحن ساكتون؟ إذن هيا نطلب العلم. انتبهتم لهذه اللطيفة وإلى لا؟ يا أهل القرية حرام على أحدنا أن يقول بدون علم، إذن لازمنا السكوت، ما نستطيع أن نقول لا حرام ولا حلال ولا جيد ولا ممنوع، ساكتون إلى متى؟ إذن هيا نتعلم، فنجد أنفسنا نطلب العلم برغا منا وارتياح. فهمتم هذه وإلى لا؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه بالجواز أو بالمنع. عرفتم كيف نصب هذه الأجشاش وصحون الهواء على السطوع؟ هذا مظهر من مظاهر من مظاهر الهبوط والسقوط في الأرض. هل سألوا أهل العلم يجوز هذا ولا يجوز؟ كيف تقولون سألوا؟ لما ما يسألون من أفتاهم بالجواز؟ كيف يقدمون على شيء ما يعلمون حكم الله فيه؟ ليس هناك من عذر إلا أنهم جهلا هابطون في الأرض كالبهائم. كيف تقول هذا يا شيخ؟ البهائم أفضل من عبد ما يسأل عن الله ولا يتعرف عليه ولا يعرف محبة ولا مساقطه ولا يعزم على طاعته بأمر أو نهي. هذا النوع لما صدرت الفتية بتحريمه زادوا نصبه عنادا ومكابرة. عرفتم أمتكم أيها المستمعون؟ هبطنا وإلى لا؟ ماذا ننتظر سوى نقمة الله؟ ومن يعيش يا والله إن لم يتدارك الله هذه الأمة الإسلامية بتوبة عاجلة، توبة علم وصدق، لحل بها أكثر مما حل بأجدادهم يوم استعمرتهم بريطانيا وفرنسا وأذلوهم وأهانوهم. انتظر قل لهم. ما هذا التهديد يا شيخ؟ أنا ما زدت على أن أقول ما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا كلام لمن هذا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم دون الله وليا ولا نصيرا. ذي آية من سورة النساء وإلى لا ما لها معنى هذه؟ عبث. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى، بل الأمر هو من يعمل سوءا منكم ومنهم يجزى به ولا يجد لهم دون الله وليا ولا نصيرا. فنحن نعمل شر أعمال يهود النصارى، نحن أهل الجنة، نحن المسلمون. ضلال في الفهم هذا، الخطأ. هذه آية وإلا لا؟ ما معنى ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب؟ الكتاب يقول الجنة لنا، نحن أبناء الأنبياء، نحن كذا، والمسلمون يقول الجنة لنا، نحن المسلمون. حكم الله بينهم فقال: ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، وإنما من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. زك نفسك وطهرها بالإيمان والأعمال الصالحة، أبعد عما يدسيها من الشرك والمعاصي، وكن ابن من شئت وانتسب إلى من شئت، أنت داخل الجنة. لوثها وخبثها بالظلم والشر والخبث والشرك والفساد، والله لو كنت ابن محمد ما نجوت ولا شممت رائحة الجنة. ما يريد أن يفهموا هذا. هل بلغكم هذا الأمر الإلهي وإلا لا؟ والشمس وضحاها، يمين هذا وإلا لا؟ زيد. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. الجواب ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لا نسب ولا قبيلة ولا زمان ولا مكان أبدا، وإنما هو هل زكيت نفسك طابت طهرت ترقى إلى الملكوت الأعلى. خبثتها ولوثتها بأوغار الذنوب والآثام، أهبط كما يهبط غيرك. هل قرأ المؤمنون هذه الآية ما سمعوا بها؟ الآن الدرس بقيت في بقية إلى غد إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف، والنقاط بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد 20 من شهر ذي القعدة لعام 1441 من الهجرة النبوية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وبالأمس كنا مع النداء التاسع والستين، وما أكملناه، والآن أذكركم ونفسي به أولا بتلاوته، ثم بمضمون ما جاء فيه، ثم ننتقل إلى النداء السبعين. النداء نصه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مضمون هذا النداء أنه يحرم علينا أيها المؤمنون أن نقدم رأينا أو ما نراه أو ما نعقله أو ما نفهمه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حرام على المؤمن والمؤمنة أن يعلم أن لله حكما في قضية ثم يحكم فيها بخلاف ما حكم الله. حرام على المؤمن والمؤمنة أن يقدم ما يراه هو ويفهمه يقدمه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول أو يعمل على غير ضوء الكتاب والسنة. واسمعوا: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله خافوه إن الله سميع عليم، يسمع أقوالكم ويرى أعمالكم فارهبوه. ومن هنا يبقى الحكم لله. ويوضح هذا المعنى المستقى من هذا النور الإلهي، يوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون حديث معاذ؟ قرأناه البارحة وعرفناه. لما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب العليم المؤمن، عينه أميرا واليا قاضيا في ديار اليمن جنوب مكة المكرمة إلى المحيط الهندي، اختبره امتحنه تعرف إلى ما عنده فقال: أي معاذ بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. فقال: إن لم تجد في كتاب الله فبما تحكم؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما تحكم؟ قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي، أبذل جهدي وقصارة فهمي وعلمي متحريا رضا الله ثم أحكم. فضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. هذا بيان شافي كافي لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هنا ولعل بيننا من طلبة العلم الكثير: كيف تجتهد رأيك يا عبد الله؟ كيف تجتهدين رأيك يا أمة الله؟ أولا أن تتلمس الكتاب والسنة النبوية باحثا عن الحكم الذي تريد أن تصدره بالجواز أو المنع، بالحل أو بالتحريم، بالوجوب أو عدمه. لا بد وأن يكون لك باع طويل بالكتاب والسنة. فإن أنت طلبت الحكم في القرآن فما وجدت، ولا أقول لانعدامه ولكن لضعفك وعدم قدرتك، إنك مخلوق معبود. فاطلب الحكم في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب منك أن تكون قد ألممت، ولا أقول حصا، ألممت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأت كتب السنة وعرفت ما فيها. فإن تعذر ولم تجد، هنا اجتهد رأيك، تجتهد في معنى في حكم أو قول أو عمل يكون موافقا لما شرع الله ورسوله. وهنا لطيفة ظريفة: لا بد وأن تكون يا معاذ، يا عبد الله، يا راضي، قد عرفت محاب الله ومصافبه، وعرفت ما يحب الله من اليسر وما يكره من العسر، إذ علمت أن الرسول يقول ماذا في الرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولما نزلت سورة الأعلى وفيها: ونيسرك لليسرى، كان الرسول يقرأ بها بصلاة في كل يوم. لما؟ لأنها تحمل هذه البشرى ونيسرك لليسرى. إذن فإذا كنت تعرف محاب الله ومكارهه هذا الذي تجتهد فيه لا بد أن يكون مما يحب الله أو مما يكره الله حتى تنزل على رضا الله فيما يحب أو فيما يكره، لأن هذا الموطن موطن الاجتهاد. وأهل العلم قد يقولون أغلق باب الاجتهاد من قرون، وهذا القول لا يقبل في الجملة، باب الله مفتوح. ولكن ما كل من نصب نفسه للاجتهاد أصبح من أهله، وإنما لا بد وأن يكون قد علم محاب الله ومساقطه. هذا النور بواسطته يعثر على ما يطلبه من حكم الله عز وجل، أن يكون قد ألم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يصبح مجتهدا. فإن أصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن لم يصب إن أخطأ فله أجر اجتهاده فقط ما يضيعه الله عز وجل، وقد بذل عرقه وجهده في تحري الحق وطلب ما يرضي الله عز وجل ولا يسقطه. ومن هنا معاشر المستمعين أو المستمعات، من أراد أن يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا لا يجوز أو هذا منكر أو كذا، لا بد أن يكون عنده علم بمحاب الله ومتغذيه، عنده إلمام بما في كتاب الله. وأعظم ما في كتاب الله من أحكام هو ما حوت هذه النداءات التسعين. فلهذا أنصح، لو كان يقبل النصح، أنصح لكل مؤمن ومؤمنة أن يدرس هذه النداءات ويحفظها، فإنه يلم بمحاب الله ومكاره. وهنا القاعدة التي قعدها أهل العلم من سلف هذه الأمة ما ننساها: لا يحل لمؤمن، والمؤمنة تابعة، أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه بالجواز أو المنع. لا يقدم على شيء حتى يعلم ما حكم الله فيه بالمنع والحظر أو بالجواز والإذن. لا تقول كلمة حتى تعرف هل هي من رضا الله أو من سخطه. ولا تعجب يا عبد الله، هذا سبيل المؤمنين، هذا طريق الذين يريدون أن ينزلوا في الملكوت الأعلى ويختلقون السبع الطباق لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما ضر أحدهم لو قام يومه كاملا ما قال كلمة، ما نقص ذلك من كمالي ولا زاد بي. ما ضرك أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم، اسأل فلانا أو فلانا الله أعلم. هذه نصف العلم، نصف أن علمت فبينت، ونصف أن جهلت فاعتذرت وقلت الله أعلم. فلو أخذ المؤمنون في قرآن في مندن في أي مكان بمبدأ لا نقول إلا ما علمنا لما بقي بينهم جاهل ولا جاهل أبدا. فالذي وطن للجهل وركزه حتى أنبت في ديارنا هو أننا لنا جرأة أن نقول كما نهوى، جوز ما يجوز، حرام باطل وهكذا. فلهذا لم نطلب العلم. لو كنا عرفنا أنه لا يحل لأحدنا أن يقول في شيء من شيء من أشياء الدنيا إلا على علم لكان كل واحد منا يطلب العلم. وآيتان من سورة النحل والأنبياء وضحت الطريق. اسمعوا ما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوجب على كل من لا يعلم أن يسأل ليعلم. أو ما فهمتم هذه الكلمة؟ اسمع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا تفهم؟ كل من لا يعلم يجب أن يسأل، أليس هذا واضحا؟ كل من لا يعلم يجب أن يسأل أهل العلم، وإذا سأل علم وإلا لا، وانتهى الجهل، أصبحنا كلنا علماء. ما الذي يدفعنا إلى أن نسأل؟ الخوف من الله، خشية الله، أن لا ننافسه أو نزاحمه في أقضية وأحكام وشرائع بآرائنا وعقولنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل تذكرون سبب النزول وإلا لا؟ الشيخان رضوان الله عليهما من هما؟ أبو بكر وعمر. لم تطلع الشمس على أفضل منهما، أبو بكر وعمر فقط. رأى أبو بكر تولية هذا الرجل لما لاحظ من سمته وهيئته، فقال: يا رسول الله ولي هذا عن الجماعة. عمر رأى أخر: ولي هذا يا رسول الله. وارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية التي بعدها. أصبح أبو بكر بعد هذا إذا تكلم مع الرسول حتى الرسول ما يسمع فيطلب منه أن يرفع صوته. عرفنا هذا الحمد لله. بقي ما كان في الشرح ما قلناه كافي. والآن مع النداء التاسع والستين، مع النداء السبعين. هيا مع النداء السبعين، ولم يبق إلا الثلث فقط، وهكذا الدنيا تنتهي ثلث العمر. النداء السبعون مضمونه فحواه، ماذا يحمل من علم؟ ماذا يطالبنا سيدنا لما نادانا؟ ماذا يريد منا يا عباده؟ قال: هذا النداء في وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حتمية ووجوب وتقرير الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ حتى لا يتعرض المؤمن لبطلان عمله فيهلك العياذ بالله. والآيتان من سورة الحجرات، فهيا بنا نتغنى. نتغنى يجوز الأغاني، ما أغاني أم كلثوم هذه وإلى فريد الأطرش. نتغنى بكلام ربنا إذ سمعنا رسولنا يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حسنوا أصواتكم بالقرآن. صوت منخفض من أجل أن يحفظ السامعون إن أمكن. حتى يتهيأ للفهم لما يحمله النداء من أحكام وقوانين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. نحن طماعون. والآن معاشر المستمعين والمستمعات إليكم شرح هذا النداء لتقوموا بما يطلب منكم مولاكم وسيدكم وفي ذلك إعزازكم وإكمالكم إسعادكم ونجاتكم. حاش لله أن ينادي أولياء من أجل إهانتهم أو من أجل تعذيبهم أو من أجل سوى رفعتهم وعزهم وكمالهم. لما؟ لأنه سيدهم ربهم مالكهم غني عنهم وليهم. والولي لا يريد لوليه إلا إسعاده وإكماله. هل نحن أولياء الله؟ نختبئ وإلى لا؟ من أولياء الله يا شيخ؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء بيضاء أو سودا أحياء أموات. أولياء الله من آمنوا بالله ولقاه وبما يحب أن يؤمنوا به واتقوه فلم يعصوه
فزكت نفوسهم وطابت أرواحهم وأصبحوا مرضاة لله وحبا له. هؤلاء أولياء الله. أولياء الله في ظرف 700 سنة عند المسلمين من هم؟ سيدي عبد القادر البدوي العيضروس الجيلاني، من هم أولياء الله؟ لا يوجد على الأرض ولي حي، ولكن الذين ماتوا فقط. من ربطنا بهذا الرباط؟ الثالوت الأسود المجوس اليهود النصارى تعاونوا في مؤامرات في الظلام، وعرفوا أن هبوط هذه الأمة بفساد عقيدتها فعملوا ونجحوا. اسمع كلمة ما سمعها الزوار قبل أقول والحمد لله، قبل أن نعلن عن هذه الحقائق من 40 سنة هنا. لو تدخل القاهرة المعزية أو دمشق عاصمة الأمويين أو بغداد أو تدخل أي عاصمة وتقول لأول رجل تلقاه في الطريق: يا سيد أنا غريب جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله تعالى في هذا البلد، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر وضايع، ولا يفهم أن وليا بين الناس. فيكم من يرد علي بالعلم والواقع؟ ومعنى هذا أن الأحياء أعداء الله، انفح نساءهم وسرق أموالهم واشتم أعراضهم وتضارب معهم وآذيهم لأنهم ليسوا بأولياء. ومن هنا انتشر الزنا والربا والخيانة والسرقة والكبر والتغصب و كأننا أعداء الله. هل فهمتم هذه؟ نحن نعرف أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يستطيع عاقل يؤذي وليا لله ما يخاف نقمة الله؟ ما يستطيع أن يؤذيه بأدنى أذى أبدا، حتى ولو بنظرة شزرة أو برفع صوت. وهذا نحن أعطيناه للموتى، فالقبران إياك أن تؤذيه بأي أذى. أما الأحياء ما هم بأولياء، اسرق أموالهم، اضرب وجوههم، تعامل معهم كما تشاء، لا تخاف، أعداء الله هؤلاء ما هم أولياء الله. هل سمعتم وعرفتم أو تظنون هذه خيالات كما يقول الشيطان لأوليائه؟ والله لكما سمعتم. الآن انتشرت الدعوة بوسائط منها هذا التجمع والصحافة وما إلى ذلك. الآن ممكن لو تدخل على مدينة وتقول: يا فلان أنا جئت أريد ولي من أولياء الله، ممكن يقول: تعال فلان من الصالحين يكرمك وانزل عنده. وممكن يقول لك: تأهل إلى سيدي فلان. هذا هو ضريحه. هل فهمنا من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، كل مؤمن تقي هو لله ولي، يحرم أذاه بأدنى أذاه. ومن ثم لا سرقة لا زنا لا كذب لا غش لا خداع، لأن أهل القرية كلهم أولياء الله لسان ورجالا. قال: اعلم أيها القارئ الكريم أن سبب نزول هذا النداء هو سبب نزول النداء الذي قبله. قبله نداء: نعم يا الذين آمنوا لا تقدموا. وهو ما حدث بين الشيخين رضي الله عنهما. من الشيخان هذان؟
أبو بكر وعمر
رضي الله عنهما وأرضاهما، حيث تنازعا فيما في تعيين الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد. أبو بكر قال قعقاع وعمر قال الأقرع، حسب اجتهادهما لا أقل ولا أكثر، ولكن أولا ما من حقهما أن يقول والرسول موجود، الرسول الذي يعين. ثانيا ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ارتفعت كصوتي الآن أنا أبلغ، بمعنى فقط ارتفعت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتنازع حتى ارتفعت أصواتهما فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا النداء الإلهي العظيم ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ونحن منهم، وإلا لا تشكون، أعوذ بالله، عباده المؤمنين عن رفع أصواتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا معه. وهذا الأدب واجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة، وهو أدب ينبغي للمؤمن أن يتحلى به، أن يتجمل ويتزين به، لأن رفع الصوت بلا حاجة من سوء الأدب وهبوط الأخلاق. أي هذه عظيمة، هذه أي والله العظيم، إن رفع الصوت بدون حاجة والله لمن سوء الأدب وعدم الخلق، حتى ولو مع راعي الإبل، حتى ولو مع كنات الشارع، لما ترفع صوتك؟ قال واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان يعظ ولده، وأنتم أعظتم أولادكم. يوجد 85% من الآباء ما وعظوا ولدا بكلمة، من يرد علي؟ أليس الواقع يسمع ولده يقول ويفعل الباطل ويضحك ويفرفش معه؟ هذا لقمان العبد الأسود الحبشي رفعه الله إلى مصاف الأنبياء أو كاد، لآدابه وأخلاقه وحسن كماله وتربيته. من لقمان هذا؟ هذا مذكور في كتابنا لنسمع كلماته الطيبة التي سجلها الله في كتابه لتكون موعظة لنا لو كنا نقرأ القرآن على الأحياء. لقمان هذه الصورة ما تقرأ على الموتى، الموت يقع عليهم ياسين والواقعة والملك كذا ولا لا، أما لقمان لا ما تقرأ. قال واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه إذ قال له إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، إن تكن سيئتك أو حسنتك في وزن مثقال حبة من خردل فتكن في فخرة، كم فتح الصخرة الصماء وتدخل فيها، أو في السماوات أو في أعماق الأرض ياتي بها الله يوم القيامة، إن الله لطيف خبير. اسمع يا ولدي، إياك أن تختبئ في استرداد وتعصي الله، أظن الله ما يعرفك. إياك يا ولدي تعصي الله في الظلام في الليل، قل ما في أحد يراني. إنها إن تكو سيئتك في كميتها وزن مثقال ذرة، وتكون في صخرة صمة تنشق لها وتدفن فيها، أو تكون في الملكوت الأعلى، أو تكون في الأرض السفلى، يأتي بها الله. لما؟ إن الله لطيف خبير. فلهذا لا تعصيه في حال الخلوة كما لا تعصي في حال الجلوة. قال إذ قال له إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. سبحان الله، كان يصلون. لقمان هذا كان على عهد داود قبل وجود دولة سليمان في زمان بعيد. الصلاة، ما الصلاة؟ الصلاة هي مناجاة الرب، فهل يليق بالعبد أن لا يتكلم مع ربه؟ هل يليق بالعبد أن يغيب عن مولاه 24 ساعة ما يجلس بين يديه ويتحدث معه؟ كيف يعيش هذا العبد أو هذه الأمة وعندنا يا شيخ 40 عام ما كلم الله ولا جلس معه، ويقول مؤمن مسلم يضحك على قلوب الناس وعقولهم، مؤمن لو آمنت لما استطعت أن تغيب 24 ساعة عن الله، لا تتكلم معه ولا تسأله ولا تتضرع بين يديه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، زيد واصبر على ما أصابك. لما؟ ماذا يصيبه؟ قد يأمر فلان بالمعروف يعطيه صفعة كجماعتنا، قد ينهى عن منكر يأكله إذا بيملعون، لا تقل ما تحلق لحيتك. فماذا تصنع؟ ما عليك إلا بالصبر، وهذا شأن الآمين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا صفعك على خدك الأيمن أعطه الأيسر، وسوف يلين وسوف ينكسر ويعود إلى الحق. أما بالعنف والشدة ما ينفع، تزداد هكذا في الفصال بينك وبينه. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، أي من واجباتها الصبر. ولا تصعر خدك للناس. ما معنى ولا تصعر خدك للناس؟ لا 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 لا، ما شفتم العسكر أنتم؟ تعرفون العسكر؟ تعسكرتم ولا ما تعسكرتم؟ لما يقفون ينتظرون، رأيتم هذا ولا لا؟ أنا ما تعسكرت لكن رأيت كيف يقفون. هذا وتصغير الخد، إظهار العزة والقوة. أو ما فهمتم أيضا؟ انظر العسكر لما يقف في صفوف ينتظرون، يقفون هكذا كأنهم بين يدي الله. وهذا معناه لا تتكبر يا عبد الله، لا تصاعر خدك ولا تصاعر للناس. انظر إليهم بعينيك ووجهك، ما تقول هكذا في كبرياء وشمم. ومن أنت حتى تتكبر؟ أنت ما تعرف نفسك؟ ما تحمله الخرء والبول؟ ها؟ يحمل ذنبي من الخرء والبول ولا لا؟ ما يستحي يتكبر. أصلك ماذا؟ أنت نصفة قذرة مذرة، ونهايتك جيبة منتنة، كيف تتكبر وتقول هكذا؟ تقام. سبحان الله، هذا لقمان، هذا العبد الأسود، هذا العجب، آتاه الله الحكمة. سبحان الله العظيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تعرفون مشي في المرح ولا التبختر؟ زيد واقصد في إن الله لا يحب كل مختال بطل. كلمة كل
تدل على أنه لا يخرج واحد. كل مختال فخر يكرهه الله، والله العظيم إن الله لا يكره كل مختال في مشيته فخور بأمجاده وأمواله وواواء حتى بعلمه وصناعته، ما يحب الله الفخر. عرفتم هذا لقمان؟ هذا من هو هذا؟ هذا عبد مملوك. ماذا قال؟ واقصد في مشيك. ما معنى واقصد في مشيك؟ واقصد في مشيك تحمل معنيين. اولا لا تمشي في الدكاكين والشوارع تتبخر وانت لا حاجة لك. كثير من جماعاتكم اخوانكم يمشون الساعة والساعتين لا يشتري شيء ولا. لماذا؟ هذا هو الاقتصاد. واذا وقف يصلي 10 دقائق يصاب بالعرض، وهو يقضي ساعة كاملة يتبخر بين الشوارع والدكاكين. هذا وجه. ثانيا لا تسرع، اقتصد ايضا في المشي بقدر حاجتك. ان تطلب منك الامر ان تسرع اسرع اذا يفوت شيء، واذا ما يفوت شيء لما اذا تسرع بين الناس؟ اقتصد في مشيك
وغض من صوتك. وهذا محل الشاهد، غضوا اصواتكم.
واغض من صوتك اي اخفض منه، ما تترك على قوله. لم يا سيدي لقمان؟ قال له وابوه ان انكر الاصوات لصوت الحمير. لما صوت الحمير منكر عند الله؟ لانه عالي مرتفع، انت تريد مثله؟ يا فاطمه يا كذا، لما؟ صوت على قدر الحاجة. بين يدي راب ينادي، هو بين يدي، لو كان هناك عند الجدار نعم. الصوت كالريال، لا تنفق ريالك إلا بقدر حاجتك، لا تتكلم إلا بقدر حاجتك. واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومعاذ الله أن تتشبه يا عبد الله بالحمار فتاخ صوتك على أمك أو على زوجتك أو على أهلك وأولادك. بعضنا في بيته سبع طاعة. لماذا؟ لأن موته يهدد بالصوت. إن شاء الله نحن كملنا على منهج لقمان عليه السلام. ها انت ترفع صوتك يا شيخ، هذا يجوز ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبه كانه منذر جيش، لكن لما ننهي الدرس اسمعوا شاهدوا. قال فلنتامل هذه الوصيه اللقمانيه الربانيه. لما قلنا ربانية؟ ما أنزلها الله، ما قبلها الله وسجلها، ربانية وتدعو إلى طاعة ربي وعبادته. فإنها اشتملت على مكارم الأخلاق وأشرف الآداب بعد أوجب الواجبات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنها مراقبة الله والخوف منه والحياة، إذ لا يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة من أقوالنا وأعمالنا. والأمر بإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك وحرمة الكبر، ثم الاقتصاد في المشي وهو أن يسرع في مشيه بقدر الحاجة التي هو ذاهب إليها. وأخيرا خفض الصوت وغضه حتى لا يرفع، حتى لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع من إلا بقدر ما يسمع من يخاطبه. هذا مع عامة الناس، أما مع الوالدين والمربين والمعلمين
فهو من أوجب الواجبات. خفض الصوت مع الوالدين ومع المربين والمعلمين والآمرين والناهين من أوجب الواجبات. النداء إن شاء الله نستو فيه غدا بإذن الله شرحا وفهما، والنية والعزم على العمل والتطبيق بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 21 ليلة 22 من شهر ذي القعدة لعام 14400 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم، ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. هذه النداءات هي نداءات الله جل جلاله وجهها إلى عباده المؤمنين، وهي في كتابه القرآن العظيم، وعددها 90 نداء، وقد احتوت واشتملت على كل ما يهم المرء المسلم في هذه الحياة. وإن واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يقرأها أو يستمع إليها، وأن يوطن النفس على أن يستجيب لنداءات الله، فإن كان أمرا فعله،
وإن كان نهيا تركه، وإن كان بشرى فرح بها، وإن كان تحذيرا حذر، وإن كان إنذارا انتذر. هذا هو شأن المؤمن إذا جاء هذه النداءات الإلهية. وكان نداء أمس وهو النداء 70 كان في وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يتعرض المؤمن لبطلان عمله فيهلك والعياذ بالله تعالى. وها نحن نعيد تلاوة هذا النداء الذي درسناه أمس، علنا نذكر ما احتواه وما جاء فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم جعلنا الله منهم. قرأنا ما في شرح هذا النداء وانتهى بنا القراءة إلى هذه الفقرة، وهي انظر قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. اذكر أيها المستمع أيها القارئ قصة ثابت بن قيس بن شماس، هذا صاحب يليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر هذه القصة ولا تنسها فإنها تعطيك الفهم الصحيح لهذا النداء الكريم. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا روى؟ أنه أي أنس بن مالك الصاحب الجليل قال لما نزلت هذه الآية، ما هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر النداء. لما نزلت هذه الآية إلى قوله وأنتم لا تشعرون، أي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت بطبعه، إذا تكلم صوته عالي بالفطرة. إذن فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار. هذا الصاحب الجليل لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، أي خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال إذن أنا هو، أنا صوتي عالي ورفيع وكنت أرفع صوتي فوق صوت الرسول، إذن أنا من أهل النار. وأصابه حزن وكرب وهم. قال حبط عملي إذن، وجلس في أهله حزينا، وجلس في بيتي حزينا. إذن ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراه بين أصحابه في مجالسه لتعلم الكتاب والحكمة، فنظر إليه الرسول فلم يجده تفقده.
قال ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال قيس ثابت بن قيس بن شماس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هو من أهل النار، بل هو من أهل الجنة. مرة ثانية لما نزلت هذه الآية قيس بن ثابت ثابت بن قيس بن شماس كان صوته عاليا إذا تكلم بفطرته، ما إن نزل هذا النداء فهم أنه هو المقصود بالذات، لأنه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن لذلك ولزم بيته يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم تفقده كعادة ينظر إلى أصحابه من غاب، فقال: أين فلان؟ قالوا: فلان هو في بيته حزين يبكي، قال: هذه الآية نزلت في وأنا من أهل النار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس هو من أهل النار، بل هو من أهل الجنة. ففاز بها وأصبح مبشرا على لسان رسول الله بأنه من أهل الجنة. قال: لا، هو من أهل الجنة. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا في المدينة ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. قال: واستشهد رضي الله عنه يوم اليمامة، يوم الحرب الذي كانت مع أبي بكر وأهل الردة. إذن فكان مبشرا في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم أهل الإيمان كيف شعر بأن صوته يرتفع وأمام رسول الله؟ إذا انحبط عملي فلازم البيت يبكي ويقول: إني من أهل النار. فتفقده الحبيب صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: قصته كذا وكذا وكذا، إنه يقول أنا من أهل النار. قال: لا، بل هو من أهل الجنة. وانظر كيف مات شهيدا، قتل في سبيل الله. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا مر بنا ثابت بن قيس نقول هذا من أهل الجنة، كالعشر المبشرين بالجنة. قال: ولنعلم أيها القارئ الكريم والمستمع، نعلم ماذا؟ أن رفع الصوت بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده أو قريبا من حجرته الشريفة مكروه لهذه الآية الكريمة. لما؟ لأن حرمة الرسول ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم، ما في فرق بين حياته وموته. لا تقل الآن مات نرفع صوتي، لا، لا تقل الآن مات أعطيه، لا، ما هناك فرق بين حياته وموته. ما وجب علينا في حياته هو واجب علينا بعد موته على حد سواء. قال: وهذا عمر رضي الله عنه. تعرفون من عمر هذا؟ هذا ابن الخطاب، هذا الخليفة الراشد الثاني، هذا عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه.
والفج الطريق الواسع. الشيطان ما يستطيع أن يمشي معه مر في نهج واحد، ما يقوى يحتر. عرفتم عمرانا؟ هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده. هذا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترضوا عنه، قولوا رضي الله عنه وارضاه. اسمع عمر في خلافته، قال: وهذا عمر يطبق هذه القاعدة، أي احترام الرسول الميت كاحترامه حيا. قال: فيسمع يوما صوت اثنين من الرجال مرتفعا في المسجد. سمع عمر صوت رجلين مرتفعا في المسجد، هذا المسجد. إذن فدعاهما، طلبهما للحضور بين يديه، هو الحاكم العام. قال: فدعاهما حتى نرى، فدعاهما وقرعهما بالمقراء، يعني أدبهما بألفاظ التأديب والتقريع، وسألهما: من أين أنتما أيها الرجلان؟ فقالا: من الطائف، من أهل الطائف. فقال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لما؟ أهل المدينة أعرف وأعلم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أعرف وأعلم بالآداب والأخلاق، إنهم في عاصمة الإسلام. لكن ما دمتما بعيدين، من الجائز أن تكون ما بلغكما هذا الأدب ولا عرفتمه. ومن هنا على المفتي والمعلم أن يراعي أحوال الناس. ما راعى أحوالهما. فالآن نحن ننهى الحجاج عن في أصواتهما، ولكن لا نلومهما كثيرا، ما